بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب
فصل كم؟
تتمة الفصل سنة. صفحة 29
عند ايه؟
صفحة 29 نفس الطبعة.
ولما كان الصحابة أعلم الأمة. نعم.
ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنديه، وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه.
يبقى هذا تقرير للقاعدة، فالدعاء من أقوى الأسباب، وليس يترك الإنسان الدعاء اتكالا واعتمادا على القدر، فإن الدعاء من أقوى الأسباب. يقول: فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال فائدة في الدعاء، كما لا يقال فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. هل أحد يقول لا فائدة في الأكل والشرب؟ وذلك لأن الجوع والعطش وغير مقدر؟ لا، وإنما يأكل من يأكل ويشرب من يشرب وغير ذلك، ويأخذ الأسباب مع علمه أن الله عز وجل مقدر ذلك كله. نعم. فكان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء. لماذا لا أحمل هم الإجابة؟ لأن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين إذا حصل الدعاء حصلت الإجابة، فمن الله عز وجل وعد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا وعد الله، والله عز وجل لا يخلف وعده. ولكن إجابة الله عز وجل الدعاء إنما هي منوطة ومشروطة بشروط، فالله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقد تقول: أنا دعوت فلم يستجب، لأنك لم تستكمل الشروط. هذه واحدة. أو أن الله عز وجل يجعل الإجابة بما هو خير لك مما ترجو، فأنت ترجو إجابة الطلبة، والله عز وجل قد يرفع عنك من البلاء بقدر الدعاء ويكون أعظم من الإجابة. الله عز وجل قد يؤخر لك الإجابة لحكمة. الله عز وجل قد يدخر لك الإجابة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذا يستجاب له، لكن كيفية الإجابة؟ إما أن يجيب سؤله، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدرها، وإما أن يدخر ذلك له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. لكن قطعا قطعا الدعاء مجاب إذا تحقق الشرط. الله عز وجل قال: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. نعم.
وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، من جود كفك ما عودتني الطلبا، فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: أدعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أن الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وقد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه.
هذه قاعدة، فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه. فكيف أقدم هنا طاعة الله عز وجل والتقرب إليه كبش فدا لما يزعم من طلب نصر وتمكين، فأترك هذه الطاعات والتقرب إلى رب البريات سبحانه وتعالى بزعم أنني أريد أن أقاتل عدوي؟ لا تسألني، لا تقل ضوابط شرعية، لا تقل جاهد بالضوابط الشرعية، أترك هذا الآن. هذا عدو حاقد حانق، لابد أن نلقاه بكل قوة بكل قوة، والغاية تبرر الوسيلة. أما تقول آداب شرعية وتقول ضوابط شرعية، إلى متى؟ إلى متى سنبقى حتى تأتي الضوابط الشرعية؟ انتظر حتى يأتي ولي الأمر هذا اللي أنتم تدندنون عليه دائما، ولي الأمر. انتظر لما يأتي ولي الأمر يجاهد اليهود، انتظر لما تأتي القدرة التي نجاهد بها اليهود، انتظر بقى، اجلس اجلس ما أتي السنين. فلا تتكلم عن ضوابط ولا تتكلم عن شروط، إنما عليك بمواجهة العدو واستغلال الفرصة بما هو متاح لك. والله غفور رحيم، مثل الذي يأتي يأخذ قرضا يقول حتى أتزوج حتى أفتح مشروعا، والله غفور رحيم. تتكلم عن ضابط شرعية مش هتزوج الآن، ما فيش أمامي إلا أن أجيب قرض وتزوج، وإلا ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ والثاني ما أصنع أن أقوم بعمل مشروع إلا أن أقترض، وإلا ماذا أصنع؟ وهكذا. وهذا كله من الخطورة بمكان، لأننا نقاتل بديننا، نحن ما نقاتل بديننا. ولهذا هل أفلح قوم فعلوا ذلك؟ أو أنهم مكنوا أعدائهم فلهم على الإسلام والضوابط حافظوا، ولهم للكفار والكفر كسروا، فماذا كانت النتيجة؟ ابتلوا أممهم. الذين استعجلوا بلا ضوابط حرروا بلدانا، حرروا بلدانا أبدا. ماذا صنع؟ ولو حرروا بلدانا لكان ابتلاء عظيما، لكننا نقاتل بديننا ونستنصر ونستمطر ما عند الله بتقواه. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن الغاية من خلقك ليس الأرض، الغاية من خلقك أن تكون عبدا. فإذا اعتذرت عن العبودية من أجل الأرض فأي مربح ربحت؟ أي مربح ربحت؟ فهنا يضع ابن القيم قاعدة عظيمة جدا، يقول: فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد باب ماذا؟ باب عمل صالح قبل القتال. البخاري بوب باب عمل صالح قبل القتال، وبوب البخاري باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين، وقال باب طلب الولد الصالح للجهاد. إذن إننا نقاتل بديننا. وعمر رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول ابن القيم: وكان عمر رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنديه، وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء، أي من الله عز وجل. أما أن نعتذر عن الدين، أما أن يقوم الخوارج يمثلون المسلمين وإنما هم طعمة لأعداء الدين، تنتظرون نصر من الخوارج؟ مستحيل. تنتظرون نصرا بمخالفة الشرع؟ هذا مستحيل. يبقى علينا أن نتقي الله وأن نقوم في خندق العبودية وأن نسير على أوامر الشريعة. معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يحرك جيش المسلمين في مدة الهدنة والعهد ماذا كان وهو بينه وبينهم عهد، وأراد أن يحرك الجنود لا لاعتداء عليهم، لا ما يعتدي عليهم، ولم فقط يحرك الجند ليكسب أرضا، فسمع صوتا يقول وفاء لا غدر، صوت عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فقال وفاء لا غدر، ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا ما استعمل قاعدة تغدوا بهم قبل أن يتعشوا بكم؟ لا، إننا نقاتل بدين الله ينصر أولياءه سبحانه وتعالى. فإذا وقفنا في خندق العبادة والعبودية كان ماذا؟ النصر. طيب في جيش على وجه الأرض كجيش أحد قائده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجنود أهل بدر والعشرة المبشرون وغير ذلك، ومع ذلك في أحد هزموا أو انتصروا؟ هزموا في نهاية المعركة، انتصروا أولا ثم هزموا. السبب إيه؟ اسألوا الدنيا كلها لماذا هزم المسلمون يوم أحد، اسألوا الدنيا كلها سوف يكون الجواب، لأن بعض الرماة خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعوقبوا بالهزيم. فإذا كان بعض الرماة وليس كل الصحابة لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هزموا، جيش يهزم وفيهم رسول الله والعشرة المبشرون وأهل بدر لهذه المخالفة التي اجتهدوا فيها، وهي أنهم أرادوا جمع الغنائم لأن المعركة انتهت في نظرهم. طيب إذا كان هذا مع الصحابة فكيف بنا نحن؟ وكيف معنا نحن إذا خالفنا التوحيد؟ إذا خالفنا التوحيد وإذا خالفنا الشريعة وإذا تركنا الصلاة وإذا وإذا، ماذا ننتظر إذن؟ فعبثا يحاول هؤلاء الانتصار والتمكين في الأرض بدون دين، إنما هي مراحل بس وقصية فقط، والعدو يبترع المسلمين وبلدانهم شيئا بعد شيء ما لم نعد إلى ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقاتل به، لأن النصر من عند الله، نصر من عند الله. لو استمسكت بالعروة الوثقى وقاتلت تكون كلمة الله العليا وأعبدت ربك جاءك النصر ولو بأدنى سلاح. شوف الله عز وجل أرسل ريحا في الخندق، انتصر المسلمون في الخندق به، ما السلاح الذي انتصروا به؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. إيه ما هي الجنود هذه؟ الريح، أرسل الله عز وجل ريحا قوية فخلعت الخيام وكفأت القدور فلم يطب لهم مقام في محلهم فتركوا المكان. إذن ريح، الله نصرهم بالريح، الله نصرهم بالريح، فننصر بديننا. إنما الآن طيب خلي هذه لغة المتقاتلين أو لغة المقاتلين الذين لا يعرفون شيئا، خلي دي لغة حماس ولا لغة الدواعش ولا لغة تنظيم القاعدة ولا لغة، طيب لغة الدعاة السلفيين تجد على طول يرقعون لهم، أيوة نعم جهادهم هذا مشروع وهذا من باب الدفع وهذا كذا وهذا كذا، ويرقعون لهم هذه الأحكام. طيب الآن أين الذين كانوا يفتون أهل فلسطين؟ ها؟ مش ده اللي قال العلماء؟ مش ده اللي قال العلماء إن ما في قدرة على مواجهة هذا العدو؟ يبقى لا ينبغي أن نلقى عدو ولا قبل لنا به؟ مش ده اللي قال العلماء الكبار؟ طب أين المفتون لأهل فلسطين الآن؟ هل يستطيعون رد أرض ولا رد عشرات الألوف الذين قتلوا؟ يستطيعون ردهم؟ يستطيعون رد كرامتهم؟ فالله المستعان. إذن نحن نقاتل بدين، اي نعم شروط وضوابط. تأتيني لفضل الصلاة تقول قم صلي، والصلاة وانت محدث، واذا قلت لك صلاتك باطلة لانك محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم حتى تتوضأ، تقول لا اسكت اسكت، فضل الصلاة خاصة الصلاة جميلة إنك لن تسجد ليس سجدة إلا رفع عليك الله بيضا. أيوة نعم، بس في صلاة لها شروط. أي صلاة التي يتقبل الله عز وجل عملك معها؟ أي صلاة؟ صلاة بدون طهارة، أو نفس المسألة. أي جهاد هذا اللي أنت بقى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا؟ أي جهاد هذا؟ جهاد بدون شرط. نعم.
وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء. نعم.
هذا هو، رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال. ترتيب الجزاء على الشرط، والمعلول على العلة، والمسبب على السبب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. يبقى إذن لابد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن ربط السبب بالمسبب، والعلة بالمعلول، والشرط بالمشروط. هكذا تريد طلب علم، تريد أن تكون عالما، فين الطلب؟ ولا تنام وتلهم، لكن في الطريق وأنت مكتئب قد تلهم، قد تلهم فهما مستنيرا الله عز وجل يمن عليك يفتح لك مغاليق. لكن وأنت على الطريق، وأنت على الطريق ليس وأنت نائم. البخاري إمام المحدثين، طيب البخاري الحافظ، البخاري إمام المحدثين، حصل هذا اللقب به وحصل هذا العلم به برحلة في البلدان من هنا إلى هناك. الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة، طب حصل هذا بإيه؟ حصل هذا بإيه؟ بالرحلة والطلب والصبر. الإمام مالك، الإمام الشافعي، انظر إلى أي إمام من هؤلاء الأئمة حصلوا هذه الفضائل بإيه؟ في واحد يحفظ القرآن ونائم؟ اللي بيحفظ القرآن شوف كم يتعب، حفظا ثم مراجعة ثم تثبيتا ثم كذا ثم كذا حتى يثبت القرآن عنده، ولا بيأتيك نائم. ولا هذا يقولون كيف أثبت القرآن يا شيخ؟ أنا أريد الطريقة التي أثبت بها القرآن، ولا محتاجة كتب ولا محتاجة، هي طريقة واحد، تعهد القرآن، هي طريقة، ما في طريقة تانية، هذه الطريقة الأساسية. عوامل بقى مساعدة، خذ مصحف يكون من طبعة واحدة عشان كذا، ترجع على أحد، كل هذه كلها هي راجعة إلى شيء واحد، تعهد القرآن. يبقى لابد من بذل أسباب، الأمور منوطة بأسبابها. نجد القرآن، ترتيب الجزاء على الشرط، والمعلول على العلة، والسبب والمسبب على السبب. نعم. وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع. وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنين. هزها هذا ليس هو الذي يأتي بهذا بقدرتها، ولكن هو سبب، سبب. طيب موسى عليه الصلاة والسلام فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا مدركون، قال كلا إن معي يا رب سهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر. طب هي العصا هتفلق البحر؟ بس سبب، اضرب عصاك البحر فانفلق. لما أتينا بقى إلى باب الجهاد في آخر الزمان، وخرجت يأجوج ومأجوج، الله قال لعيسى ومن معه اخرجوا اضربوا بس بالسيوف. يعني لو أن عيسى عليه الصلاة والسلام أشار بس بسيفه كان يقتل كل هؤلاء لو أراد الله، لأن الله قتلهم بدون إشارة، فلأن يقتلهم مع إشارة عيسى بالسيف. لكن هنا دي أحكام، أحكام ماذا؟ أوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدا لأحد بقتاله. ده حكم متعلق، حكم شرعي عند لقاء العدو، إذا كانت القوة مضاعفة ولا قبل لنا بهم، نلقاهم ولا لا؟ نلقاهم ولا لا؟ نحن في فلسطين ما عندنا قدرة، واليهود عندهم قدرة العالم يغذرهم، خطوط مفتوحة، حساب مفتوح كما يقال. أنت بتلقى يهود، أنت بتلقى العالم كله. العرب يعرفون لو كانوا يقاتلون يهود كيهود لدكهم دكا، يتركوا بس ناس عليهم، لكن يعلمون أنهم يقاتلون عالما، عالم، خطوط الطيران وأساطيل السفن وأحدث الأجهزة، لأن الذي وضع اليهود هم الغرب، فكيف يتركونها؟ هم يتاجرون باليهود لأنه المسمار الذي يجعلنا في ظهور المسلمين، فكيف يتخلون عنه؟ لا يمكن. تعرف نتنياهو ولا اللي معه قالوا احنا خلاص مش هنقاتل أبدا، لجاءوا بما يقاتل المسلمين هنا، هذا سبب لجلبهم والاتيان بهم إلى هذا المكان لتحصل مصالح. هو لما غزا هؤلاء بلاد المسلمين وزعوا هذه العرب تكية بينهم، ها؟ بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكذا، كان ايه؟ كان في يهود؟ ما في يهود. بريطانيا هي التي اعترف بالـ 1917. طب قبل هذا العالم الإسلامي فيه؟ انت محتل لسنة كام من بريطانيا؟ مش 1880؟ كان فين يهود؟ ما كان في يهود لسه اصلا، ما كان في يهود في الصين 1880، ما في، ما في دولة. الدولة دي لسه اول امبارح، الدولة دي احنا اكبر منه عمرا، دولة لسه اول امبارح 1948 اعلان دولة اليهود، الوعد اللي هو 1918 او كذا الى ان نفذ 1948، لسه اول امبارح، لسه اول امبارح. ابائنا او احنا يمكن اكبر من هذا، فدولة يعني الدولة لقيطة، حملة خارج رحم. طيب قبل هذا الغزو العالم الاسلامي كله، مصر، ليبيا، كل هذا، مغرب، تونس، جزائر، كل هذه البلدان من الغزاء يهود، انما هي بريطانيا وفرنسا نابليون جاءك عشان ايه؟ نابليون لما جاءك نظر كده الى فلسطين دي، ونظر الى الشام، ونظر كده، ونظر الى مصر، قوة مصر، قال لك دي امبراطورية، اللي كان قبلها محمد علي على طول عمل امبراطورية وعمل كده، قال لك لا، البلد دي لا يسمح لها بتمدد اطرافها، البلد دي بلد مؤهلة، مصر دي بلد مؤهلة، البلد دي لو راح للشام والشام ومصر احنا مش هنقدر عليه. ولذا اول من نظر الى قطع الطريق بين مصر وبين الشام، وانه لابد من وضع شيء هنا يحول بين قيام امبراطورية كذا، كان هو نابليون. ومن بعدها بدأت النظرة تأخذ شيئا فشيئا. هو ده معمول هنا اصلا يهود في المكان ده عشان ما يلتقي شام وعراق ومصر وافريقية، تقوم امبراطورية عظمى في هذا المكان. فده مدروس عندهم، مدروس عندهم. فلو لم تكن يهود، وده صرحوا به في الحدث الأخيرة، لو ما في إسرائيل لجئنا بإسرائيل. وزير الخارجية يقول أنا جاي بصفة إيه؟ بصفة إيه؟ جاي اتفاوض بين اليهود وبين العرب وبين أهل فلسطين، وهو ماذا؟ يهودي. أنا باعتباري يهودي، باعتباري كذا. والدلال اللي تعرفونه موجود. فالشاهد من هذا كله أن الأمور تناط بأسبابها وشروطها، فلا بد من قوة وضعف. طبعا أما نقول شروط مش معناه شد الغطا ونام، يعني احنا بنقول شروط لازم راية وقدرة فشد، لا، ابدأ في إعداد، والإعداد الإيماني هذا هو الأول، لأن نبي أعد أمته إيمانيا أولا 13 سنة. احنا نقول ما كان في جهاد بسيف، لكن كان في جهاد بماذا؟ بالقرآن والعقيدة. الله عز وجل قال وجاهدهم بجهادا كبيرا، وهذا كان في سورة الفرقان، سورة الفرقان مكية. فأي جهاد كان في مكة وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جهاد كان في مكة؟ إنما هو جهاد الحجة والبيان، جهاد تربية العقيدة، لأن السلاح بضاربه، السلاح بضاربه، السلاح بضاربه. فلا بد من تربية هذه السواعد والقلوب أولا على العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك تلقى العدو. وده اللي حصل، نربي إيمانيا، نربى على عقيدة صحيحة، مش نربى على عقيدة لا ندري أين ربنا، أين ربنا، مش عارفين ننظر في المكتب طيب يا رب، ولا في جيوبنا، ولا ورانا، ولا قدامنا، ولا فين بالضبط، فين بالضبط، كل مكان يعني فين، في في الحمام أبحث عن ربي في دورة المياه، حاشاه سبحانه وتعالى، أروح فين، أرفع إلى السماء، لا مش في السماء، إزاي ده أمي وأبي وجدي كل الناس دول يا رب يا رب يا رب الفطرة، لا أصل دي قبلة الدعاء. أمة ما تعرف أين ربها هتعرف كيف تنتصر على عدوها. أمة ما تعرف أين رب ومن ربها ومن ربها الذي يتكلم ويجيء وينزل الذي يحب ويكره ويبغض أبدا عندهم لا إياك تقول الله بيتكلم. طب أنا جايب لك عريس لبنتك ما بتكلمش بس إيه بقى صراحة واحد ما فيش أحسن من كده وفلوس ونظام بس هو عنده عيب واحدة ما بتكلمش تقبله زوجة لابنتك؟ وعلى فكر ولا بيسمع ولا بيبصر وعلى فكر لا بيروح ولا يجي وعلى فكر لا بيحب ولا بيكره هيقولوا على فكرة ما شوفكش تاني يلا على فكرة مش عايز اشوفك تاني لم نقبله زوجا لم نقبل من لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يكره ولا كذا ولا كذا لم نقبله زوجا ولهذا ماذا قال إبراهيم لأبيه يا استدل بأعلى شيء بالذي لا ينكر يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يعني كأن ذا أمر لا ينكر ينبغي لأنه يقر به وفي عبادة العجل أولا يرى أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ده لا يرد عليه مما يدل على سقوط عبادة العجل أنت بتعبد عجل طب يرجع لك قول يعني لو تناديه يرد عليك لا أمال كيف تعبدوا تتخذوا إلها قل بقى للأشعاري كده الله يتكلم ما يتكلم ده كلام نفسي طب وخلق بإيه إنما أمره إذا رجع أن يقول له كن فيكون خلق بإيه إذن في خلق غير الله لأن الخالق بيقول للشيء كن فيكون في خلق غير الله طيب من الذي يقول للشيء كن فيكون الله ما يتكلم إذن من طيب ها إذن هذا من الذي خلق ومن الذي أرسل الرسل إذا ما تكلم الله ولهذا تعطيل صفة الكلام تعطيل لشرع وخلق تعطيل صفة الكلام تعطيل للشرع وتعطيل للخلق فكيف تنتصر أمة لا تعرف أين ربها ومن ربه أين ربها ومن ربها تقول لي نقاتل أيوة أبطالنا ونحن عندنا والأحدث الأجهزة ومضادات وقطرات وأساطيل و وإيه ومن أولا من الذي ينصر الله عز وجل طيب قد يجهل بعض الناس هذا وعندهم خير ويجهلون مثل هذه الأشياء من من جنود من كذا لكن أين العلماء الذين يوضحون ويتممون الباقي إننا ننصر بالدين إننا ننصر بالشريعة إننا ننصر باستمطار ما عند الله عز وجل من نصر نعم نعم هي هم صراحة ده قصور إيه كبس دول وحدها ده العالم كله يعني شوفوا مصطلح يركبوه على العالم كله اللي مش اللي بيدعم هؤلاء اليهود هم أمريكا فقط العالم كله بيدعم كل العالم بيدعم نعم
فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمري الشرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهذا كثير جدا
نعم فطارة يرتب الحكم الخبر الكوني والأمر الشرعي الحكم الخبر الكوني والأمر الشرعي على وصف مناسب له فلما عتوا عمنوه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين إذن متى قال كونوا قردة خاسئين لما عتوا عمنوه عنه فلما أسفونا انتقمنا منه إذن متى انتقم منهم لما أسفونا يعني أغضبون فأتوا بأسباب الغضب من الشرك وغير ذلك وفي هذا الرد على من يفسر الغضب بإرادة الانتقام لأن الله عز وجل يقول فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منه يبقى الأسف غير الانتقام. والسارق والسارق فاقطعوا أيديهم، إذا لماذا نقطع أيديهما؟ لما حصل السبب وهو السرقة. طيب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات إلى آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي لما كانوا مسلمين مؤمنين قانتين صادقين صابرين خاشعين متصدقين صائمين وهكذا أعد الله لهم مغفرة. يبقى إذن الأمر مقدر على الأمر الكوني القدري مقدر على مترتب على سبب، والأمر الشرعي وكذا مرتب على سبب. نعم.
وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونظائره. وتارة يأتي بلام التعليل كقوله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتارة يأتي بأداة كي قال تعالى
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، فهذه الآيات مرتبطة بما قبلها، لأنه يريد أن يقول يعني ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول، فيكون عن طريق لام التعليل. الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لكي لتكونوا شهداء على الناس، ولهذا الأمة الشهيدة على الناس هي الأمة الوسط. ومن الأمة الوسط؟ الأمة الوسط أمة السنة، هذه الأمة الوسط اللي هي أمة الإسلام، لكن طبعا إسلام ماذا؟ إسلام السنة، فإحنا بنختصرها في أمة السنة. أمة السنة، ولهذا أهل السنة جماعة حكموا على من سواه، ولا أحد يحكم على أهل السنة، ولا أحد يحكم على أهل السنة، أهل السنة يحكمون على غيرهم. لماذا؟ لأنهم الأمة الوسط، لأنهم على الاستقامة. نعم.
وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله بما كنتم تعملون وبما كنتم بما كانوا يكسبون، وقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي كراهة أن تقولوا. وتارة يأتي بفاء السببية كقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين ونظائره. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم ونظائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال.
هذه قاعدة لابد أن تمتلئ بها قلوبنا، قاعدة الأسباب. تريد أن تكون قريبا من الله فعليك أن تتقرب إلى الله بطاعته، تريد أن تكون شابا صالحا فعليك بالأسباب، شاب صالح وأنت ترتمي في أحضان أصحاب السوء، شاب صالح وأنت لا تصلي صلواتك الخمس، شاب صالح وأنت عاقل والديك، شاب صالح وأنت آكل الحرام، اسعى في الصلاح وكن مع عباد الله المؤمنين في صلاتهم في طاعاتهم، فالأشياء ترتب على أسبابها. كالذي يريد الولد لابد من زواج، كالذي يريد سعة الرزق لابد من الضرب في الأرض، الرزق مقدر صحيح، لكن اعلم انه يدخل في تقدير الرزق تقدير ماذا؟ السبب. الله عز وجل اذا قدرك رزقا قدرك سببه. واحد يسافر للخارج، واحد يستأجر قطعة ارض وكذا وبعدين ينميها، واحد يشتري قراطين ارض ويزرعهم وكذا، واحد يجيب بهيمة تلد له ثم تتوالد. اي واحد عايز كده ساعة رزق لن يكون هو نائم. من هنا هذه بهيمة، هذه ارض صفرة كذا. اي واحد يريد شيئا لابد ان يبذل سببه. فاذا كان اعظم المراد هو تحصيل رضا الله وجنته، يبقى لابد من اتخاذ اعظم الاسباب في التقرب الى الله من طاعته سبحانه وتعالى. نعم، الله رتب هذه. فاذا اردت الدنيا بغير اسبابها الشرعيه، واذا اردت الاخره بغير اسبابها الشرعيه، فلن تنال مرادك. نعم.
ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع.
الله أكبر، هذه مسألة عظيمة وانبدت لناس قليلة. كل هذا بيرد ابن القيم على من قال ما فائدة الدعاء إذا كانت الأمور مقدرة، ما فائدة الدعاء إذا كانت الأمور مقدرة. فبيرد رحمه الله على كل هذا. كيف؟ طيب ما فائدة طيب الأكل والشرب إذا كانت الأمور مقدرة؟ طب ما فائدة الضرب في الأرض إذا كان الأمور مقدرة؟ طب ما فائدة الزواج إذا كان الأمور مقدرة؟ لماذا تأتي عند الدعاء الذي وعباده ويأتيك إبليس يضع لك شبهة فيه؟ طيب ما تطرد بقى الشبهة. إذا أنت جئت عند الدعاء كسبب من أسباب تحصيل المراد، قلت لا الأمور مقدرة. طب ما تأتي عند الرزق ونام والأمور مقدرة. طب ما تريد ولد بلا زواج والأمور مقدرة. هو الله ما قدر لك أن يكون لك ولد أو لا؟ طب خلاص، علامة الزواج وعلامة العلاج والتداوي، تداووا عباد الله، علامة. أليس الشفاء مقدرا؟ وعلامة طلب العلم، أليس العلم مقدرا؟ فإذا كان عاقل ما يقول هذا ولو كان كافرا، فكيف يقوله مسلم في أهم شيء؟ لكنه إبليس، لكنه إبليس يأتيك عند هذا. مثل احتجاج أصحاب القدرية بالقدر على المعاصي. زنيت يقول أليس الله قد قدر؟ سرقت أليس الله قد قدر؟ قتلت أليس الله قد قدر؟ سبحان الله، شوف يأتي يعظم الاحتجاج بالقدر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سبحان الله، يعني احتجوا بالمشيئة، الله لو شاء ما أشركت. طيب الذي له المشيئة له الشريعة، أمرك باتباع الشر، أمرك بترك الشرك والتزام التوحيد، فعلام لا تستدل بشرعه وتستدل بقدره، ثم كيف تستدل بقدره لا تعلم إلا بعد وقوعه؟ يعني تقول الله قدر المعاصية، طب أنت تعلم أن الله قدر المعصية وأنت ذاهب تنفذ تقدير الله، ولا تعلم أن هذه المعصية قدرت عليك بعد وقوعها؟ بعد وقوعه؟ طب قبل وقوعها أنت مأمور بماذا؟ بإيمان بقدر أنها ستقع، ولا إيمان بشرع أن تبتعد وأن تنتهي عن هذه المعصية؟ فلهذا يأتيك إبليس يضع الشبهات عند هذا الباب بالذات. إنما في غير ذلك لا تطرق قاعدتك، قاعدتك ما تكون قاعدة مضطردة. الذين يحتجون بالقدر على المعصي لا يحتجون بالقدر في باب الرزق، ولا يحتجون بالقدر في باب دفع الأعداء، ولا يحتجون بالقدر في باب وهكذا. أنا أمقتل ابنك وأقول هذا بقدر، تقبل مني هذا؟ يا أخي كيف تريد القصاص مني وأنا قتلت ولدك بقدر؟ ولا فقط بس المعصية الله هي اللي مرخص لها التبرير بالقدر؟ يبقى حتى تعلم أن هؤلاء فشلة من جهة شرعية وفشلة من جهة عقلية، وكان أمرهم فرطا. ولهذا لا تستقم دنيا لمن عصى الله، فكيف تستقم آخرة ودين؟ دنياهم لا تستقيم لأنهم يطلبون الدنيا بغير رضا الله، وكل من طلب الدنيا بغير رضا الله ابتلي بها، ولو وسع عليه فهذا استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خليك عتال تشتغل تجمع مليارات وانت جيفة بالليل وصخب في الأسواق بالنهار ثم تأتي تموت تأخذ زوجتك مالك ونصبها تتزوج بها أولادك يبددون المال. كنت كالحمار مصخر لجمع الأموال لأولادك بعد ذلك. ماذا استفدت؟ ثم إنك ستحاسب على كل ما جمعته، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فالدنيا لا تؤخذ إلا بالدين، ولا يمكن تستقيم دنيا لك إلا بدين، لا يمكن تستقيم دنيا لك إلا بدين، مستحيل. أتظن أن دنيا الغرب وأن دنيا الجيوش به وأن دنيا أهل التقدم زي ما يسمون مستقيمة لهم؟ لا يا إخواني، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هؤلاء يفقدون أسباب السعادة الحقيقية، هؤلاء يخدمون جسوما، والإنسان سعادته في الروح ليس في الجسم. الإنسان يختلف عن البعير في إيه؟ البعير أقوى منك قوة، أنت عمال تسعد بدنا، أكل شرب، لكن أسعدت قلبا، اللي هو مناط السعادة. مناط السعادة هو القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. طب هو ما عنده ذكر الله؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. طب هو كمن مثل في الظلمات ليس بخرج منه. مثل الذي يذكر ربه هو الذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. إذن هو ميت. 6 مليار يعيشون على وجه الأرض أموات، من 8 مليار، من مجموع 8 مليار تقريبا العالم كله، كل من ليس على التوحيد هذا ميت. طيب ويبقى بقى 2 مليار بين حي الحياة الكاملة وبين مريض عليل، مريض اللي في العناية واللي في العنبر واللي في العيادات الخارجية، موزعون كده، ودول أكثر، دول أكثر في 2 مليار المرضى. إنما الأصحاء هؤلاء قلة في الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. يبقى في 6 مليار أموات واثنين مليار بين صحيح وهؤلاء القلة ومرضى. أدى تقسيمة العالم، هذه تقسيمة العالم. كم العالم؟ شوف الإحصائية كده، كم العالم؟ 8 مليار وكسور. طب كم المسلمون؟ 2 مليار. يبقى باقي كام؟ 6. طب الستة دول في حكم الشارع ايه؟ حكم الشارع او من كان ميتا فاحناه. حكم الشارع مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر ربه، مثل الحي والميت. الميت يبقى 6 ميت، 6 مليار موتى. مش عاجبك انعام، بل اضل من الانعام. ده حكم ربنا عز وجل، ده مش حكم متشددين ولا حكم متطرفين. أهو اقرأ، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ده ما عندهمش ذكرى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. مش هي دي هذا القرآن؟ هذا القرآن. نجي لاثنين مليار بقى، النبي يقول وستفترق أمتي الاثنين مليار دي على 73 فرقة. طيب كلهم في النار إلا واحد، واحدة صحيحة و72 مرضى. يبقى ده احنا مش بنتكلم يعني كلام حساب اللي هو بيطلع لك مقطع في الفضائيات ولا مقطع بتاع على النت يجيب لك يركب لك حاجات وتبقى كلها غير معقوله. لا، هو ده احنا بننطقه، هو ده القران. احد يعارض في هذا؟ نجي على 2 مليار اللي هم مش ليسوا موتى خالص. قلب ميت يعني ليس له ماده هدايه تغذيه، ميت. طب المريض له مادتان، ماده تغذيه بحق وماده تغذيه بباطل، لكن الباطل اكثر. عليل بقى حسب المريض، كما قلت لك مريض في حالة خطرة ده متركب له على أجهزة في العناية، العناية المركزة اللي بيسموها دكتور اللي هي بتبقى صعبة، اللي فوق المتوسطة باين، اللي اسمها ايه، في متوسطة باين وفي أعلى، يعني الحرجة مثلا اللي هي اللي هو جاهز للموت. ده بيبقى اسمها ايه بقى؟ تمام او حسب ده واللي وراه واللي وراه واللي وراه لغايه ما نوصل بقى رايح على رجليه راجع العيادات في الخارجيه رايح على رجليه بس عليه ياخد كيس علاجه ويروح فهكذا وستفترق امتي على 73 فرقه وانه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. فهؤلاء احسب الفرق بقى صوفيه معتزليه خارجيه ارجائيه قدريه جبريه اخوانيه تبليغيه داعشيه برهاميه رسلانيه كل هذه الجماعات تطفل التمحور حول شيخ. حدش يزعل لما نقول برهاميه ورسلانيه بتمحور حول شيخ. شيخ اللي يقوله خلاص هو ده الصواب لا يخرجون عنه ولا يردون على اخطائه ويؤصلون هذا التأصيل. نعم 8 مليار 8 مليار المسلمون كام؟ 2 مليار يبقى 6 من 8 6 ميت طب واثنين قسم بقى وستفترق امتي على 73 فرقه وكلهم في النار الا واحده احسب بقى يبقى 72 هؤلاء مرضى وواحده اصحاب القلوب السليمه لان ما هو القلب السليم؟ السالم من كل شبهات وشهوات. السالم من كل شبهات وشهوات. يبقى القلوب سليمة مريضة ميتة. قلب مريض، قلب ميت، قلب سليم. نعم.
ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة. فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا، بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر.
نحن نعلم قطعا وان هذا من عقائدنا ان فعلا المعاصي بقدر، لكن ليس الذي يعلق عليه عقيدة هل المعاصي بقدر ام لا. بالعكس ده احنا نرد على القدرية، والخلاف بيننا وبين القدرية انهم لا يرون ان هذه المعاصي بقدر. نحن نرى ان المعاصي بقدر، لكن الإشكالية في ماذا؟ أن تحتج بالقدر على المعصية. تعرفون يا إخواني إذا نقطة النزاع هنا ماذا؟ الاحتجاج بالقدر على المعصية، ليس أن المعصية بقدر. المعصية بقدر عقيدة واجبة، ونحن نرد بها على القدرية الذين يقولون الله ما قدر المعاصي، وإلا لو قدر المعاصي على ما يحاسب العباد عليها. فنحن نرد عليهم بأن المعاصي بقدر، وقد كان أئمة السنة يختبرون بهذا. يأتي الرجل يريد أن يحدثه فيقوله أولا هل الزنا بقدر؟ فيقول نعم، يقول احلف، احلف أن الزنا بقدر. يبقى إذا صار اعتقاد أن الزنا بقدر ده عقيدة أهل السنة يمتحنون بها. إذا طيب القضية فين؟ القضية الاحتجاج بالقدر على المعاصي. يعني ايه احتجاج بالقدر على المعاصي؟ يعني تبرير المعاصي بالقدر. فهذا مسلك إبليسي، مسلك شركي. رب بما أغويتني، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. نعم نعم. لا شك انه ليس معصوم لكن يتوب. نعم ليس بمعصوم. نعم.
بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر.
الله اكبر الله اكبر. ويدفع القدر،
ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر. بل لا يمكن الانسان يعيش الا بذلك، فان الجوع والعطش والبرد وانواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم سيعون في دفع هذا القدر بالقدر.
تبعت يا اخواني، والله يا اخواني كلام عظيم. اخواني السلفيه دي مفرداتها لا تتناهى، لان مفردات الهدايه لا تتناهى. شوفوا يا اخواني السلفيه دي لا تتناهى مفرداتها. احنا بنتكلم عن السلفيه الكل المتكامل اللي هو الدين كله، يعني ليس سلفيه المعتقد فقط. لا تتناهى، لان الهدايه لا تتناهى، الهدايه هذه لا تتناهى. فيقول شوف من القواعد العظيمه، بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر. فأنت عندك الجوع والعطش القدر، ادفعه بالقدر وهو ما قدره الله لك من طعام وشراب وكذا. النجاح والفشل بقدر، ادفعوا بقدر، تقود الأسباب وهي لا تخرج عن القدر. إذن هذا هو، لأن كل شيء بقدر. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر. يبقى ادفع القدر بقدر، ورد القدر بقدر، مش رده كإيمان بالقدر، لا، لأن الله عز وجل جعل لك مسببات وأسباب، خذ الأسباب واسترطف عليها المسببات. وإذا قدر الله لك شيئا قدر سببا يحصل به هذا. الله قدر بأن أكون عالما، هيحبب إلي العلم ويحبب إلي الطلب ويحبب إلي الرحلة ويحبب إلي، هتجد كده. ولهذا شوف ترجمة أي عالم، هو ابن باز إيه ده اللي لسه غلام وألمه بصره حتى فقده قبل 20، يعني حوالي 5 سنوات الشيخ يعاني في البصر هذا، ولسه صغير، لسه كسن بعد إعدادية سن الثانوية العامة ابن باز هذا. طيب كان ممكن يجلس ابن باز حول يعني ألم بصره ثم فقد بصره ويبقى ناقما على الدنيا، ها خلاص راح بصري وكذا وحرمت من حياتي وأنا شاب لسه صغير، وحرمت من حياتي وحرمت من كذا ومن لذتي، لم أعد أنظر نورا ولم أعد أنظر، ومن لا تتزوجني ومن لا ما ها، وهو في الطلب، كل ده هو في الطلب، كل هذا هو في الطلب. الشيخ عند ابن إبراهيم، احنا بيقول ابن إبراهيم وشيخ الشيخ ابن باز ولازم 10 سنوات، لابد ان تعرف ان 10 سنوات التي لازم ابن باز فيها ابن إبراهيم من 17 ل 27، من 17 سنة، يعني قبل ان ينفخ. يعني هل رأى ابن باز ابن إبراهيم؟ نعم رأى في بداية تعبه رأى. يبقى شاب ما جلس انا عنيا وعنيا وانا مريض، لا، جلس يكافح، جلس عنده 10 سنوات من 17 سنة، من اولى ثانوي، من تانية ثانوي الى 27 سنة، بعدها تخرج شيخا، بعدها عين قاضي من ابن ابراهيم عينه في الخرج وبدأ يدرس الشيخ بعد 27 سنة. ابن عثيمين رحمة الله عليه حب بريء الطلب من الصغر، نفس السن سن ابن باز، وهو لزم السعدي 29 سنة جلس مكان السعدي. شيخ ابن باز 27 راح قاضي ويدرس، شيخ ابن عثيمين 29 جلس مكان السعدي، 12 سنة كان عند السعدي قبلها، زي ابن باز بالضبط 17 سنة كذا يبدأ الطلب. فهذا الله حبب إليهم الطلب، لأن دول علماء أمة. بعد ذلك ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كل واحد مؤثر وكل واحد عالم نحرير في أمته، انظر إلى النشأة وانظر إلى التوجه وانظر إلى كذا، تجد سببا قد أخذ إلى طريق ربه سبحانه وتعالى، والله حبب إليه. فلم يكن شابا كباقي الشباب طول النهار والليل أهم حاجة شعره وأهم حاجة يعمل كذا وأهم حاجة البضي وأهم حاجة السماعات وأهم حاجة، تافه، هيعيش تافه وموت تافه، ما له قدر، ما له قيمة. يوم ما يموت الناس الحمد لله، يا راجل ده كان أزينة واقف على النواصي طول الليل ونهار يعكس، ما الحمد لله. إنما تعالى تعالى لو كان الولد صالح، ولد عندنا في القرية من قريب ميت سنة إعدادي، البلد كلها بتبكيه، الولد سبحان الله طول عمره على الاستقامة ويحفظ، خاتم طبعا من الصغر، لكن سبحان الله السنة هذه، السنة هذه عجيب، صلي في المساجد وصلي في كذا، يعني اختصر حياته كلها في هذه السنة، برز برز، الناس كلها عرفته، ان شاء الله صوتك جميل والناس تتمنى، يعني ما شاء الله ربنا يصلح كذا، وغرق. كل الناس تبكيه، ما كان يبكي اقرباؤه بس، كل الناس تبكيه، لسه في ثالثه اعدادي. فالله يحبب الى الانسان اذا اراد الله ان يصلحه فتح له طريق الصلاح، فتح له طريق. يبقى اذا لابد ان احنا نقول قدر بقدر، كل شيء بقدر. انا لماذا اجلس واقول الله قدر لي الفشل؟ طب ما اسعى، اسعى واصلح من نفسي. فلهذا امن بهذا، امن بقدر وسبب، وامن بقدر ومسبب، امن بقدر هو علة، وامن بقدر هو معلول، امن بقدر هو شرط، وامن بقدر هو مشروط، امن بالاثنين، كل هذا من الله عز وجل. كل هذا من الله. ولهذا النبي قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. علم من علم وجهل من جهل. أنا أخذ بالأسباب وأسعى في تحصيل ما يصلحني، وهذا كله بقدر، كله بقدر. يبقى هذا الفقيه كل الفقيه. يقول ابن القيم الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعرض القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحذير هي من القدر. ولهذا النبي كان بينزل ساحة المعركة بيه يا أخوان، ما هو بالقدر، يأخذ الأسباب ويلبس كذا ويتقب كذا ويرتب الجيوش، وهنا ميمنة وهنا ميسرة، ويوصل الجيش إذا يأخذ الراية فلان، إن قتل ففلان، إن قتل ففلان، ترتيب. والنبي يعلم أن النصر والهزيمة بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أخذ الأسباب. فتأتي عند الدعاء وتقول ليه، لماذا الدعاء طالما كل شيء بالقدر؟ هذا جاهل الذي يقول ذلك، هذا جاهل الذي يقول ذلك، هذا جاهل. ولهذا كما قلنا الدنيا والآخرة منوطة بالعلم الشرعي، لا يمكن تستقيم لك دنيا إلا بالعلم الشرعي، الدنيا إلا بالعلم الشرعي. أما كنا أنا تاجر، تاجر صدوق وتاجر أتقي الله، بأخذ الدنيا بهذا. أنا ممكن أسافر لك أشتري البضاعة دي من كفر الشيخ، ليه؟ مضمونة، وجاري فتح المحل هذا، يبقى ما الذي يجعلني أسافر كفر الشيخ أو أسافر القاهرة أشتري البضاعة دي؟ الأمانة، الأمانة، الصدق. لماذا أنا أزوجك ابنتي وأقول تعالى شوف أدفع لك مهر، يعني إنجاز، يعني أنا أساعدك في هذا، ليه؟ لأنك شاب صالح، أنت لقطة. أيوة، باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، بل عرض المرأة نفسها. يعني عندنا بابين تجدهم في البخاري، هات كده، باب عرض الرجل ابنته، عمر عرضها على أبي بكر، عرضها عثمان، بل عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. في الصحيح عند البخاري أن خولة بنت حكيم عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث سعد بن سعد السعيدي في الصحيحين لما جاءت امرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء في حديث أنس، حديث أنس أن ابنته قالت يعني ما تستحي يعني المرأة، قالت والله هي خير منك، اللي عرضت نفسها على النبي قالت والله هي خير منك، عرضت نفسها من؟ وعائشة لما عرضت خولة نفسها على رسولها فقالت أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله ترجي من تشاء من هنا وتؤ إليك من شاء وما ابتغيت من عزلت فالجناح عليك. قالت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في رضاك. فلما لقي بنت لقطة صلحه اللي عايزاه، ولما لقي ولد لقطة اللي هو عاوزه. إذن الصلاح أكبر سبب تحصل به دنيا. أنا النهاردة أنا هشغلك بعشرة آلاف جنيه وانت المفترض تاخد ألفين جنيه، بس أشغلك عشرة لأنك أنت الأمين. إذن كيف تأخذ الدنيا؟ بالدين. أنت لا تجد صالحا أغلقت الأبواب في هذا. إذا أغلقت أبواب امتحان وابتلاء هتفتح أبواب أخرى. لكن ما أخذت الدنيا مأخذها الصحيح أو مأخذا صحيحا إلا بالصلاح، إلا بالاستقامة. لأن الله قال ماذا؟ فلنحيينه حياة طيبة، طيبة في الدنيا الأول قبل الآخرة، حياة القناعة، حياة الاستقامة، حياة ما فيهاش معاصي، حياة كلها فيها كل فرح وليس فيها، وكل طاعة وليس فيها معاصي وليس فيها كذا وكذا وكذا. هي المعاصي أخذ عيالي أروح الشواطئ عشان العري وكذا، هو ده السعادة؟ لا، هو السعادة أنك أنت تذهب إلى مطاعم تقول لي والله أنا مش مقصر مع عيالي باخدهم من المطاعم والله إذا حبيت تعلف تعمل معلف عندك ماشي، مش مشكلة، تعمل معلف عندك عجول تربي وتأكل وتشرب ما فيش ضوابط شرعية، ده حاجة تانية. لكن لما تحب تربي، تحب يكون في المعاني العظيمة، هذه لا تجدها إلا في طاعة الله عز وجل. نعم.
بخاري شمال.
نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير.
نعم. الباب الثاني:
باب عرض المرأة نفسها على رجل الصالح.
تمام، بابان اهو مش باب واحد، يعني باب عرض المرأة نفسها على رجل الصالح، باب عرض الرجل ابنته على. نعم. نعم.
قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يقول: سمعت أبا العباس عن محمد بن أحمد الصحافي السجستاني قال: سمعت أبا العباس البكري من ولد أبي بكر الصديق يقول: جمعت الرحلة بين محمد بن جرير ومحمد الرحلة بين محمد بن جرير ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر، فأرملوا ولم يبق عندهم
أربع محمدات. نعم.
فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة. قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع وخصي من قبل والي مصر يدق الباب ففتحوا الباب فنزل عن دابته فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو هذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا يصلي. فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها 50 دينارا، ثم قال: إن الأمير كان قائلا بالأمس فرأى في المنام خيالا، قال: إن المحامد طووا كشحهم جياعا، فأنفذ إليكم هذه الصرار، وأقسم عليكم إذا نفذت فابعثوا إلي أمدكم.
نعم. نعم. وهكذا من وفقه الله.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان.
والله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. أحد على ابنته. نعم. عصير.
في حلة الأولياء لأبي نعيم، روى بإسناده عن ابن حرملة عن ابن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قال: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: أنا. فقلت: أو تفعل؟ قال: نعم. ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة. قال: فقمت ولا أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ وممن أستدين، فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي واسترحت، وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر، كان خبزا وزيتا، فإذا بأت يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. قال: فتفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فقمت فخرجت فإذا سعيد بن المسيب، فظننت أنه بدا له، فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لأنت أحق أن يؤتى. قال: قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله. ثم أخذها بيده فدفعها بالباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم قدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز، فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاءوني فقالوا ما شأنك؟ قلت ويحكم زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها على غفلة. فقالوا سعيد بن المسيب زوجك؟ قلت نعم وها هي في الدار. قال فنزلوا هم إليها وبلغ أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام. قال فأقمت 3 أيام ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس وإذا هي من أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. قال فمكثت شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه، فلما كان قرب الشهر أتيت سعيدا وهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس. فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان؟ قلت خيرا يا أبا محمد على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. قال عبد الله بن سليمان وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد بن عبد الملك حين ولاه العهد، فأبى سعيد أن يزوجه فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف. قال عبد الله وابن أبي وداع هذا هو كثير بن